وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نتابع ما بدأناه من دردشات اقتصادية، ونتكلم في حلقتي اليوم عن موضوع الفقر. فنقول وبالله المستعان: الفقر في اللغة الاحتياج، وفي الشرع الفقير هو المحتاج الضعيف الحال الذي لا يسأل. وبشكل أوضح، الفقر هو عدم إشباع الحاجات الأساسية إشباعا كاملا. طبعا عندما نتكلم عن الحاجات الأساسية نعني بها المأكل والملبس والمسكن. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة. وكان يقول دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. وكان عمر رضي الله عنه يقول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. طبعا لا يكون من لم يشبع الحاجات الكمالية مع إشباعه الحاجات الأساسية فقيرا. فالفقر بالمعنى الإسلامي، وهو فقدان ما يشبع الحاجات الأساسية، يعتبر من الأمور التي تكون سببا لانحطاط الأمة وهلاكها. وقد جعله الإسلام من وعد الشيطان، قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر. جاء الإسلام وحل مشكلة الفقر عند الأفراد، إذ أنه أمر بالعطف على الفقراء، فقال: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وقال عز من قائل: وأطعموا البائس الفقير. طبعا جعل الإسلام إشباع هذه الحاجات الأساسية وتوفيرها لمن لم يجدها فرضا. فإذا وفرها الفرد، يعني الفرد كان قادرا على أن يوفر هذه الحاجات لنفسه كان بها، لكن إن لم يستطع أن يوفرها لنفسه لعدم وجود مال مثلا كان بين يديه، أو لعدم إمكانه تحصيل هذا المال الكافي لسد هذه الحاجات، فقد جعل الشرع إعانته على غيره حتى يتوفر له ما يشبع هذه الحاجات الأساسية. طبعا سنجد هناك نصوصا تحض وتأمر الأقارب الورثة بالإنفاق. يقول تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. هذا في حال كان هناك ورثة. طيب إن لم يكن هناك ورثة، تنتقل تلقائيا، تنتقل النفقة على بيت المال، تصبح واجبة على بيت مال المسلمين. طبعا نحن نتكلم في ظل الدولة الإسلامية، في ظل وجود دولة وخليفة وأجهزة الدولة وبيت مال. يقول صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا. طبعا الكل هو الضعيف الذي لا والد له ولا ولد. وقد قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر هذه الآية. إذن هذه الصدقات التي هي في بيت مال المسلمين توزع على هذه الأصناف، منها طبعا الفقراء والمساكين. لكن في حال لم يتوفر، في حال لم يفي المال في قسم الزكاة من بيت مال المسلمين، فالواجب على الدولة أن تنفق من أقسام أخرى في بيت المال أو من بيت المال نفسه. طيب إذا لم يتوفر، تتوجه الدولة لفرض ضرائب على الأغنياء، تحصلها وتقوم بإنفاقها على الفقراء. لماذا؟ لأنها تصبح حينئذ الإنفاق على الفقراء يصبح فرضا على المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائعا فقد برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. وقال عز من قائل: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وكذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألزم الأنصار بإعالة المهاجرين الفقراء. في هذه الحال تسد حاجة الفقراء ولا يبقى هناك فقر أو فقير. ولكن ينبغي التنبيه هنا إلى أن الغني الذي تجب عليه النفقة ويجب عليه ما يجب على جميع المسلمين من التكاليف المالية هو من ملك ما يفضل عن إشباع حاجاته بالمعروف، ليس فقط حاجاته الأساسية فقط، وإنما يقدر ذلك بحسب حاله وأمثاله من الناس. ونختم هنا بقصة عمر بن عبد العزيز رحمه الله الذي أمر بتوزيع مال بيت المال حين فاض المال، أمر بتوزيعه على الفقراء، وثم أمرهم بتوزيعه على أهل الكتاب فبقي المال فائضا، ثم أمرهم بتزويج الشبان فبقي المال فائضا، فقال لهم انثروا الحب على رؤوس الجبال حتى لا يقال جاع طير في بلاد المسلمين. هكذا كنا يوم كان لنا دولة وإمام. وقد سمي عمر بن عبد العزيز رحمه الله بخامس الخلفاء الراشدين، بينما الآن فحال المسلمين يرثى لها وهم كالأيتام على مآدب اللئام، يتقاذفهم الكفار يمنة ويسرى ويمتهنهم حكام مجرمون رهنوا خيرات البلاد لأسيادهم الكفار، فهلا وثبة تعيد لنا مجدنا التليد وتعود خلافتنا الراشدة على منهاج النبوة وعد الله وبشرى رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.